ونبينا محمد وآله الطاهرين. تكلمنا بالأمس حول الفكرة التي تحدث عنها الشيخ الأعظم، وهي أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، وذكرنا بيانات ثلاثة لهذه الفكرة. البيان الأول أن هذه الفكرة بيّنها الشيخ الأعظم ضمن مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى من قوله: فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى قوله: كالزنا واللواط والغناء. ومفاد هذه المقدمة أن المستحبات تفيد استحباب الشيء بسببه المباح منصرفة إليه دون السبب المحرم. والمقدمة الثانية أن دليل الاستحباب يدل على أن الفعل مستحب لو خلي وطبع. والمقدمة الثالثة أن جهات الأحكام، يعني مقتضيات الأحكام في الأحكام غير الإلزامية، معلقة على عدم ورود حكم إلزامي بخلاف الأحكام الإلزامية. فهذا ينتج أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة الواجبات أو المحرمات. هذا البيان الأول. البيان الثاني أنه لا، هذه تقريبات ثلاثة للفكرة والقاعدة: التقريب الأول من جهة الانصراف، والتقريب الثاني من جهة أن نفس الدليل لا يثبت إلا الحكم الحيثي، والتقريب الثالث أنه في مقام الثبوت هناك ماذا؟ أحد الحكمين ملاكه مقيد والآخر ملاكه غير مقيد. البيان الثالث كما ذكرنا أنه يفهم من عبارة الإمام الخميني صرح به، ويفهم من بعض عبائر الشيخ التبريزي أيضا وإن لم يصرح به، أن هذا من التزاحم الامتثالي، وبالتالي تقديم الأهم على المهم، ومن الواضح أن الغرض اللزومي أهم من الغرض الترخيصي، ولذلك دائما يقدم أدلة الإلزاميات على أدلة غير الإلزاميات. هذا ما يرتبط ببحث الأمس. واضح إن شاء الله بعض الإخوة عندهم سؤال، استفسار، إشكال، أنا بالخدمة، أو نقطة غامضة، أن العبارة تقريبا طبقناها، بقية طبقنا العبارة كلها طبقناها. إذا في شيء شيخنا، شيء سيدنا، شيخنا بالخدمة. إذا ما في شيء لأننا سنبني على هذا المطلب. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخنا؟ الآن الشيخ الأعظم يريد أن يأتي بشاهد على هذه الفكرة، وهي عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات. الشاهد الذي يأتي به قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن بألحان العرب، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، وسيجيء بعدي أقوام يرجعون ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مملوءة مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأنه منكوسة، يعني مقلوبة بالعكس. وجه الشهادة هو أن نفس الإمام عليه السلام دل على أن قراءة القرآن تنصرف إلى الألحان غير الألحان أهل الفسق. فقراءة القرآن المستحبة إنما تكون وتؤدى من خلال الأسباب المباحة، وهي الألحان العرب، دون الأسباب غير المباحة، وهي لحون أهل الفسق وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ الآن الشيخ الأعظم يريد ماذا؟ أن يزيد المسألة وضوحا. قال في الصحاح، يريد أن يزيد المسألة وضوحا من أي جهة؟ من جهة أن هذا هو الواضح من الرواية، وهذا يتوقف على أن يكون المراد من اللحن طور القراءة، النمط، الأسلوب، الإيقاع. قال في الصحاح: اللحن واحد الألحان واللحون، ومنه الحديث اقرأ القرآن بلحون العرب، وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. فاللحن هو أسلوب الإلقاء، أسلوب ترتيب الأوتار أو النغمات الصوتية، أسلوب إخراجها من الحنجرة أو الحنجرة، بعد يقول تقرأ، بس أنا ما رجعت حديثا حنجرة أو حنجرة، واضح؟ خلافا لما ذكره صاحب الحدائق، حيث ذكر صاحب الحدائق معنى آخر للرواية. ماذا قال صاحب الحدائق بالنسبة لهذه الرواية؟ حمل اللحن على اللغة، يقول ألحن في كلامه، يعني ماذا؟ قرأ بلغة غير اللغة الفصيحة. يقولون في بعض كتب البلاغة حتى دخل اللحن إلى كلام العرب، يعني ماذا؟ يعني دخل الخطأ في اللغة على كلام العرب، الاشتباه في اللغة على كلام العرب. فالشيخ صاحب الحدائق الشيخ يوسف رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول المراد من اقرأوا القرآن بلحون العرب، يعني اقرأوا القرآن بلغة العرب لا بلغة أعجمية غير عربية أو غير فصيحة، وليس المراد بها الألحان وطريقة الأداء. واستشهد الشيخ يوسف البحراني على هذا الحمل على ماذا؟ قال لأنه لو أبقينا الحديث على معناه الذي يتبادر منه الألحان يعني طريقة الأداء، فإنه سيلزم منه جواز الغناء. ليش؟ لأنه يقول اقرأوا القرآن بألحان العرب لا بألحان أهل الفسوق والكبائر، يعني غنوا بالطريقة العربية مو بالطريقة الإفرنجية، يعني يجوز لكم أن تغنوا هكذا، يفهم الشيخ يوسف، واضح؟ الشيخ الأعظم يقول لا يا مولانا،
يقول يوجد ظهور الخبر المفروض على كلام الشيخ يوسف يصير تعارض بين الصدر والذيل، فما يكون ظهر
إيه؟ لا، ولكن هو يقول هذا المقدار من الخبر، يعني قوله اقرأوا بألحان العرب يصبح ظاهرا بالجواز، استله معارض من نفسه، هذا بحث آخر.
يقول ظهور الخبر مو ظهور هذا المقطع السبب.
إيه نعم،
لكن هذا ظاهر بأنه حتى لو قلنا بأنه ظاهر، لكن هذا الثاني قاعد يصير معهم تعارض، وهذا الثاني نعم. نص فيقدم الناس على ظاهر المفروض.
نعم، ولكن الشيخ يوسف ماذا يكون مراده؟ يكون مراده أن هذه تقول اقرأ وتنهى عن نحو آخر من الغناء. لاحظ، يعني ذيل الرواية يردع عن الغناء، وصدر الرواية يجوز غناء بألحان العرب، فيصبح الصدر أخص من الذيل، فيكون المقدم هو الصدر على الذيل. لاحظتم كيف؟ تقريب لفكرته، هذه فكرة غير صحيحة ولكن تقريب لفكرته، واضح كيف؟ الشيخ الأعظم يقول يا جماعة هذا واضح البطلان، لاعتبار أنه لا يوجد تساوي بين مفهوم اللحن ومفهوم الغناء. مطلق اللحن لا يكون غناء إلا إذا كان على سبيل اللهو، ولا يكون لهويا إلا إذا كان على سبيل الطرب. لاحظتم؟ فما عندي شيء أنا اللحن يعني الغناء، اللحن ليس غناء، ليس كل لحن غناء، بل بعض الألحان غنائية، بعض الألحان ليست غنائية، بعض الألحان لهوية، بعض الألحان ليست لهوية، بل نفس الرواية تنهى عن الغناء في القرآن، وإياكم ولحون أهل الفسق، يعني اللحن وأسلوب الأداء يا صاحب الحدائق. فإذا كان اللحن هو أسلوب الأداء، ما هو؟ فحينئذ يصبح عندنا أسلوبين للأداء، أسلوب غنائي طربي وأسلوب غير غنائي غير طربي، والرواية تحرم الأسلوب الغنائي الطربي، فلا تكون دالة على مدعى، بل تكون دالة على مدعى الشيخ الأعظم، من أن قراءة القرآن المستحبة لا تؤدى إلا بالسبب المباح ولا تؤدى بالسبب المحرم. واضح إن شاء الله. ثم يكمل، ثم إن، ففقط يجد أن يشير إشارة، ثم إن في قوله لا يجوز تراقيهم إشارة إلى أن مقصودهم ليس تدبر المعاني، معاني القرآن، بل هو مجرد الصوت المطرب. يعني يقول قول الإمام عليه السلام لا تجوز تراقيهم أو لا يجوز تراقيهم، يعني هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بلحون أهل الفسق، هؤلاء لا يهتمون بالمعنى ولا يريدون الاتعاظ من القرآن، هؤلاء يريدون أن يطربوا ويستمعون القرآن كوسيلة وأداة لتحقق الطرب، ووسيلة وأداة لتحقق شدة الفرح أو شدة السرور، الخفة واللهو، ولا يقرؤون القرآن بغرض التدبر. فلا يجوز تراقيهم، يعني هذا حدهم هو الصوت، حدهم هو الصوت، ولا ينتقلون من الصوت وسماع الألفاظ إلى المعاني، سدهم الصوت المطرب والمغنى به.
تراقيهم مو مجرد التدبر في معاني القرآن الظاهر، تراقي له قراءة القرآن كرقية، حتى يكون لابد أن تشرب،
حتى إذا بلغت التراقية، التراقي ترقوة، الترقوة ما هي؟ هذه الترقوة واضح؟ تلك ولا يجوز، لا يجوز رقاهم حينئذ، لا يقول تراقيهم، التراقي جمع ترقوة، ترقوة هي هذه، يعني نعم، فهي مسألة مرتبطة بالصوت. نعم. بعد كل هذه الجولة الشيخ الأعظم الآن، بعد الجولة التي كانت، نحن وين كنا يا إخوان حتى نتذكر وين كنا؟ كنا في استثناء الغناء في المرافي حكما لا موضوعا، استدلوا عليه بأدلة أو ذكر لهم دليل، ما هو أدلة عموم الإبكاء والرثاء، والشيخ الأعظم أجاب بأن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، وذكر هذه القاعدة واستدل عليها وذكر شاهدا عليها من الرواية. الآن ماذا يريد؟ يريد أن يعطي نتيجة نهائية تجاه ماذا؟ تجاه مطلبنا. ما هو المطلب؟ أنه من جهة عندنا دليل حرمة الغناء في القرآن، وعندنا من جهة أخرى دليل يجوز أو يحث على التلحين في القرآن. فهل هناك بناء على ما تقدم، هل يعود هناك تنافي بين هاتين الطائفتين، الطائفة المحرمة للغناء في القرآن إياكم ولحون أهل الفسق، وبين طائفة أخرى يظهر منها جواز ماذا؟ جواز قراءة القرآن بلحن وما شاكل ذلك؟ يقول الشيخ الأعظم ظهر أنه لا تنافي بين حرمة الغناء في القرآن وما ورد من قوله صلوات الله عليه ورجع بالقرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن. ليش لا تنافي؟ لأنه بقرينة تحريم الغناء في القرآن، وبقرينة أن المستحبات لا تتأدى بالطرق المحرمة وبالأسباب المحرمة، نحمل النبوي على ماذا؟ على أن المراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق، أو الترجيع بغير الصورة اللهوية. ومن المعلوم أن مجرد ترديد الصوت في الحلق لا يكون هنا غناء إلا إذا كان على سبيل الله، يعني النبي يقول حسن صوتك في قراءة القرآن، ولا يقول لك غني، لأن الغناء ما هو؟ مأخوذ فيه اللهو والطرب ومشاكل، فمجرد أن يقول رجع لا يعني هذا أنه غني. فالمقصود من الأمر بالترجيع أن لا يقرأ القرآن كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة، يعني ما يقرأ القرآن مثل الصحيفة أو مثل الكتاب، بل يقرأه بأسلوب خاص. وورد في بعض الروايات يحزنون باللحن الحزين، يحزنون به نفسه، وهذا اللحن الحزين يتفاوت من بلد إلى بلد. فعندكم تقرؤون في لحن، في العراق عندهم اللحن المعروف في قراءة القرآن، في سوريا عندهم لحن، وعندنا الألحان متعددة، وما متعين أن تقرأ باللحن المصري هذا الذي تشك في كونه مطربا أو غير مطرب. بعض الألحان المصرية هكذا، ولذا جعله نوعا منه، يعني جعل ترجيع القرآن نوعا من الغناء. ماذا قال؟ قال يرجعون القرآن ترجيع الغناء. فشو صار عندنا؟ الروايات تقول أن الترجيع على قسمين، ترجيع غنائي هذا محرم، ترجيع غير غنائي هذا محلل. واضح إن شاء الله. ثم يكمل: وفي محكي شمس العلوم كتاب نشوان بن سعيد اليمني، هذا من الكتب القديمة، يعتبر 573 للهجرة متوفى، ماذا يقول؟ أن الترجيع ترديد الصوت، ماذا قال؟ مثل ترجيع أهل الألحان والقراءة والغناء، ما قال وهو ترجيعه، لاحظ ماذا قال؟ مثله. يعني من أمثلة الترديد ترديده مثل هذا النحو، يعني هناك مثال آخر. واضح إن شاء الله. وبالجملة فلا تنافي بين الخبرين، أي خبرين؟ خبر المنع من الغناء، وخبر رجع القرآن صوتك بالقرآن صوتك، ولا بينهما وبين ما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن. ما هو الذي، ما هما بينهما؟ يعني ولا بين رجع بصوتك، رجع بالقرآن صوتك من جهة، وبين ماذا؟
خبر القرآن بالألحان، بالألحان العرب، هذا خبر واحد.
نعم، المعارضة الأولى لا تنافي، العبارة نرجع إليها، فلا تنافي بين الخبرين، أي خبرين؟ خبر اقرأ القرآن بالألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسوق،
ورجع بالقرآن،
ورجع بالقرآن صوتك. بينهما
لا،
ولا بينهما وبين ما دل على حرمة الغناء ولو في القرآن، ما هما بينهما؟
بين
هذين الخبرين من جهة، لأن الخبر الأول ماذا يتضمن؟ اقرأ القرآن بألحان العرب، والخبر الثاني يتضمن رجع بالقرآن صوتك، وبين ما دل على تحريم الغناء ولو في القرآن. صارت هكذا المعارضة. ليش؟ كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية تبعا في بعض ما ذكره من عدم اللهو في قراءة القرآن وغيره، طبعا تبعا لما ذكره المحقق الأردبيلي. فإذا لا وجه للتنافي، هذه كلها تفسير فقط أن صاحب الكفاية أين ذكر هذا. انتهى بذلك عند قوله المحقق الأردبيلي، انتهى الوجه الأول والتعليق عليه. أي وجه أول؟ الوجه الأول في استثناء الغناء في الرثاء والإبكاء. واضح؟ فيكون الوجه الأول من قوله، وأما الثالث إلى قوله هذا المحقق الأردبيلي. الآن نبدأ بالوجه الثاني. الوجه الثاني لاستثناء المرافي وغير المرافي ما شكلها من الغناء حكما، يذكر الشيخ المحقق الأردبيلي وجهين اثنين. أولهما أن ما ثبت الإجماع إلا في غيرها. يعني الإجماع على حرمة الغناء ثبت في غير المرافي، أما في المرافي فلا إجماع على حرمة الغناء. الوجه الثاني أن الأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا. يعني يقول أنا ما عندي خبر هم صحيح هم صريح يدل على تحريم الغناء مطلقا ولو في القرآن. فإذا كان كذلك فيكون عندي طرف لا معارض له، وهو الطرف القائل أنه رجع بالقرآن صوتك، والطرف القائل اقرأ القرآن بألحان العرب، يكون خاليا من أي معارض. واضح؟ وأيد الاستثناء بكم مؤيد؟ بمؤيدين، اثنين بل ثلاثة. المؤيد الأول، مؤيد لماذا؟ للاستثناء. يقول البكاء والتفجع على ساداتنا عليهم السلام مطلوب أم لا؟ مطلوب، مرغوب، فيه ثواب عظيم. طب يا مولانا، الغناء يعين على ذلك أولا. ثانيا، الغناء في الرثاء متعارف في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا، ولا نكير عليه. فالمؤيد ما هو؟ أولا أنه معين، ثانيا أنه سيرة وتعارف، والعلماء ما اعترضوا ولا قالوا شيء.
أي مشايخ؟ أقصد زمن المشايخ،
الأعلام القدماء يعني. ثالثا أيده بأنه تجوز النياحة أم لا تجوز النياحة. عندنا روايات بجواز النياحة وجواز أخذ الأجرة على النياحة، والنياحة تكون من دون غناء أو لا تكون من دون، والنياحة لا تكون من دون غناء. فهذا مؤيد لماذا؟ لكون المرافي مع الغناء جائزة. واضح يا أخوان المؤيدات؟ فإذا صار عندي دليلين وثلاث مؤيدات. الآن الدليل الثالث، الظاهر من تحريم الغناء تحريمه لما؟ للطرب، وليس في المرافي إلا الحزن. المرافي ما فيها طرب، فلا تكون المرافي محرمة. فالنكتة، تمام النكتة في تحريم الغناء هو تحقق الطرب، والطرب إنما يتحقق وين؟ في غير المرافي. أما في المرافي يتحقق الحزن، يتحقق التفجع، يتحقق البكاء، صح أم لا؟ طبعا إخوان المطلب لأنه سهل، نحن نقرأ مباشرة، نشرح ونقرأ في نفس الوقت. الشيخ الأعظم يقول: وأنت خبير بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرناه. يعني لا ينفع في جواز الغناء الطربي في المرافي. الآن سيبدأ بتفنيد ما ذكره المحقق الأردبيلي واحدا تلو الآخر. يقول: أولا، أما كون الغناء معينا على البكاء والتفجع فهو ممنوع. الغناء ما يعين على البكاء، ليش؟ بناء على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوي، بل وعلى ظاهر تعريف المشهور الترجيع المطرب، هذا هو الغناء. الطرب الحاصل من الغناء إن كان سروراً فهو متناف للتفجع، لا يكون معيناً على التفجع بل هو مناف له. وإن كان الطرب الحاصل، أن الطرب كما قلنا شدة خفة تعتري النفس شدة فرح أو حزن، وإن كان الطرب الحاصل مولانا ماذا؟ حزنا، فهو على المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية لا على ما أصاب سادات الزمان عليهم السلام. يعني القول بأن الغناء معين على التفزّع خاطئ، لأنه الغناء قوامه الطرب، والطرب إما لشدة فرح فهذا مناف للتفزّع، وإما لشدة حزن فهو مناف للتفزّع على السادات. هو تفزّع قد يكون وحزن، ولكنه حزن على فقدان المشتهيات النفسانية لا على سادات الزمان عليهم السلام. واضح؟ ثانيا، لو سلمنا أنه معين، سلمنا بأن الغناء معين على البكاء، معين على التفزع، معين على الرثاء، فنأتي ونقول نفس الشيء الذي تقدم معنا: أدلة المستحبات ظاهرها أنها إنما تتأدى وتؤدى ويؤتى بها بسبب ومحرم، أم فقط بالسبب المباح؟ بسبب مباح فقط، ولا يؤتى بها بالسبب المحرم، مع أنه على تقدير الإعانة. يعني أول شيء نحن نناقش صغروية، ما في إعانة. ثاني شيء على تقدير الإعانة، لا ينفع في جواز الشيء كونه مقدمة لمستحب أو مباح. واضح؟ بل لابد، يعني لا ينفع في جواز الغناء كون الغناء مقدمة لمستحب أو مباح وهو التفجع، بل لابد من ملاحظة عموم دليل الغناء، عموم دليل الحرمة له. يعني دليل الغناء هل يشمل هذا المورد أم لا يشمل هذا المورد؟ من الواضح أن دليل حرمة الغناء يشمل هذا المورد، فإن كان يشمله فهو، وإن كان لا يشمله فيحكم بالإباحة، لا لأجل أنه معين، بل يحكم بالإباحة لأجل أصالة البراءة. لاحظوا معي كيف صارت النتيجة. إذا لم يكن الغناء معينا على البكاء، فأقسى ما يقال بأن الغناء مقدمة لمستحب. نقول مجرد كون الشيء مقدمة لمستحب لا يعني إباحته. ليه؟ لأن المستحبات إنما تؤدى بالأسباب المباحة لا بالأسباب المحرمة، صح أم لا؟ كما تقدم. فحينئذ لابد أن نرجع إلى دليل هذا الغناء الذي هو مقدمة لماذا؟ للتفجع والبكاء. دليل الغناء إذا كان عاما مطلقا يشمل حتى هذا الغناء، بعد انتهى هذا حرام. وإذا كان لا يشمله نحن نكون شاكين في جواز هذا الشيء وحرمته، فنثبت الجواز ولكن لا لأجل دليل مرتبط بالغناء، وإنما لأجل شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو أصالة البراءة. واضح إن شاء الله. ثم يكمل الشيخ الأعظم ويقول إيه تفضل
في النقطة اللي قبلها، الطرب إذا كان محزنا من جهة الحزن فيه يكون على فقد المشتهيات النفسانية لا على ما أصاب سادات الزمان. يعني هل في ملازمة أنه إذا كان هذا الذي أطرب هو سيطرب باللحن، ولا الكلمات إذا كانت على سادات؟
هذه دعوة من الشيخ الأعظم، هذه دعوة من الشيخ الأعظم، الاعتبار يساعد عليها. أن الإنسان يبكي ولا نعلم لما يبكي، فإذا كان اللحن لحن أهل فسق وفجور فهو يبكي لأجل بعض الأمور التي يتذكرها، ولا يبكي لأجل الأمة عليهم.
بس هذا شيء مو منضبط.
نعم طبعا، ولذلك ليس هو الشيء الأساسي، ولكن الشيخ الأعظم ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يلم كل الفكرة، يعني يجيبه بناء عليه وليس بناء عليه. لاحظتم؟ وإلا نحن بالوجدان نشعر بأنه من الممكن أن الإنسان يبكي على الأئمة بلحن طربي، ممكن ولا؟ بالوجدان كثير من الألحان التي نبكي عليها، نحن كثير من الألحان التي نبكي عليها نشك في كونها طربية أصلا، لا نجزم، نشك، يكفينا الشك. عبد
الشيخ هذا دار الأمر عندنا بين التخصص والتخصيص.
إيه؟
ما نعرف هذا البرت هو خارج تخصصا أو خارج تخصيصا.
إيه؟
مثل مولدنا حاليا مثلا هذا المولد
فهو جائز على كل حال،
يلتزم بالتخصص أو بالتخصيص؟
عندهم بحث هذا، إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص عندهم بحث طويل وذائل، ذكره المحقق العراقي في عدة موارد وأشار إليه الأعلام أيضا، جملة منهم يلتزمون بالخروج التخصيصي لأن الخروج التخصصي محتاج إلى دليل إضافي.
التخصصي الخروج التخصصي يكون محتاج
إلى دليل إضافي.
التخصيص قد يقال بأنه هو اللي يحتاج، بأنه داخل موضوع مخارج حكم.
إيه ما هذا خروجه موضوعا من أين؟
بينما هذا خروجه موضوعا من الرئيس ما يحتاج.
إيه من كيف أخرجه موضوعا؟ أنا من أين؟ أنا إذا علمت أنه خارج خارج، أنا على أي أساس أخرجته موضوعا؟
قد يكون أصالة مثلا، نقدر نقول أصالة عدم التخصيص اللي هي أصالة عقلية.
ما هذه أصالة عدم التخصيص؟ هذا أليس أصلا مثبتا لها؟ يعني أصالة عدم التخصيص لا تثبت التخصص. بعدين أصالة عدم التخصيص ليس أصلا عقلية مستقلة، نرجعها إلى أصالة الظهور. أصالة الظهور تقتضي هنا نفي الخاص فقط.
هذه صغرى شيخنا.
نعم صغرى لها، ولكن بما أن الشيخ لم يدخل فيها نحن لم ندخل فيها، خاصة أن صناعيا تحتاج إلى تقريب طويل ومهم طبعا. وعلى أي حال فلا يجوز التمسك في الإباحة بكونه مقدمة لغير حرام أو لغير حرام. نعم مقدمة لغير حرام، يعني مقدمة لمستحب أو مباح. واضح؟ ليه؟ لأن أدلة المستحبات إنما تؤدى من خلال أسبابها المباحة لا من خلال أسبابها المحرمة. نعم؟ نعم. وعلى أي حال فلا يجوز التمسك في الإباحة، في إباحة الغناء الذي هو مقدمة للبكاء، صح أم لا؟
هذه الإباحة أو الإباحة اللي حكم فيها في آخر سطر
لا يحكم
بإباحته.
لا عن الإباحة أصل المطلب، وعلى أي حال نرجع إلى أصل المطلب.
فلا يجوز التمسك في إباحة الغناء في المراقي.
نعم بكون الغناء مقدمة لغير حرام، يعني مقدمة للإبكاء الذي هو غير حرام وهو مستحب أو مباح. مستحب لما عرفت، ما هو الذي عرفنا؟ بأن المستحبات إنما تؤدى من خلال مقدماتها المباحة وأسبابها المباحة. ثم إنه يظهر من هذا ومما ذكر أخيرا من أن المراثي ليس فيها طرب، أن نظره إلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها إلا للتفجع. نفس الحكاية ما صار معنا دقيقة نقرأ ثلاث دقائق بحثي. لا ما في مطلب هذا. من أن المراثي، يعني يقول أنت تقول يا أيها المحقق الأردبيلي أن المراثي ما فيها طرب، أن تحريم الغناء للطرب والمراثي ما فيها طرب، يقول أنت وين تنظر؟ لعل نظرك إلى أن المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها إلا للتفجع، وكأنه لم يحدث في عصره المراثي التي يكتفي بها أهل اللهو والمترفون من الرجال والنساء يكتفون بها عن حضور مجالس اللهو وضرب العود والأوتار والتغني بالقصب والمزمار كما هو الشائع في زماننا، الذي قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنظيره في قوله يتخذون القرآن مزامير، كما أن زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله عليه السلام سار سفرها من أسفار اللهو والنزهة لكثير من المترفين. هذا يا إخواني يؤدي إلى إعادة النظر في ماذا؟ في النية. نحن لا نتكلم أن الناس ما يزورون، ولكن فلتحسن النوايا ولينظر كل منا إلى نيته، على أي أساس يذهب ويزور؟ على أي أساس يسوي مجلس عزاء؟ على التمن والمرق؟ لو على القارئ؟ لو على زيارة سيد الشهداء لأجل التفرج والتفرح وما شاكل ذلك؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنظيره في سفر الحج وأنه يحج أمتي أغنياء أمتي للنزهة، والأوساط للتجارة، والفقراء للسمعة. وكأن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم كالكتاب العزيز، وارد في مورد وجار في نظيره، فهو لكل زمان ومكان. والذي أظن أن ما ذكرنا في معنى الغناء المحرم هذا يأتي غدا إن شاء الله مع تتمة المطلب، مع الحداء ومع غناء المغنية في الأعراس. وإذا أسعفنا الوقت قد نبدأ للآيتين المرتبطتين بالغيبة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد لنقرأ هذا ما فيها مطلب ولا عن ذلك.
أنا بصراحة ما مدانية.
لا ما فيها. ما ولا ما فيها. إياكم الله.